سلسلة عظات القمص زكريا بطرس عن النمو في المسيح. من الرب نسأل أن تكون سبب بركة للكثيرين.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم نأتي إلى الموضوع السادس عن روعة رب المجد يسوع، وهو روعة المسيح اللؤلؤة الثمينة. وعشان خاطر ندرك هذا الكلام نطل نقرأ مع بعض من إنجيل معلمنا متى البشير الإصحاح 13 وآية 45. أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئة حسدة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. والمجد لله دائما أبديا آمين. هذه اللؤلؤة اللي اتكلم عنها رب المجد يسوع هي شخص، وقبل ما يتكلم عن نفسه كلؤلؤة يتكلم عن نفسه ككنز في الآية اللي قبلها على طول، لما نقرأ من آية 44: أيضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل، وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحته من فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. كنز مخفي، وجدوا إنسان خباه وراح باع كل اللي عنده واشترى الحقل. ودي تاجر بيطلب لآلئ حسنة، فوجد لؤلؤة واحدة ثمينة باع كل ما كان له واشتراه. ايه الفرق بين المثلين؟ فرق بين المثلين كبير وواضح. الكنز كان مخفي، لكن اللؤلؤة معروضة واضحة. الكنز الراجل وجده بالصدفة بيشتغل في الحقل وبيعزق، جاد الفاس ضربت في جرة، الله ده كنز. طب انا ما اقدر اعمل حاجة، ده انا عامل في هذا الحقل، والحقل ده سيده او صاحبه ما يعرف، جه مغطي العملية وراح لسيد الحقل صاحب الحقل قال له أنا عايز أشتري الحقل بتاعك ده، اشتري بكام بكذا. راح الراجل باع كل اللي حيلته واشترى الحقل كله بما فيه الايه؟ الكنز. فحته طلعه. لكن التاني تاجر، أصلا تاجر، وشاري لقالق كتير، بس وهو بيدور لقى لؤلؤة كبيرة قوي، قال بس هي دي اللي كنت عايزها، فباع كل اللقالق اللي عنده كل ما كان له واشترى هذه اللؤلؤة. اذا واعي بأصناف اللقالق. طب التشبيه ده تطبيقيا وروحيا، التشبيهين دول يتطبقوا ازاي؟ يعني يتطبقوا ازاي على الحياة الروحية؟ الكنز اللي اتوجد بالصدفة ما كانش قاصد ان هو يدور على كنوز، ده اللقاء مع المسيح. انسان جاي الكنيسة عادي هيحضر القداس زي ما بيحضر طول عمره ويروح، وبعد القداس ورش وخلص الصلاة، بص لقى الناس بتقعد والقسيس طالع وبيوحس، ايه ده هيعمل لنا ايه كمان، ده احنا جعانين عايزين ناكل، نكتب له ورق نقول له احنا جوعنا والعيال جاعت وما نقدر نقعد بعد القداس، ما دريانين بحاجة. وفجأة وهو قاعد ربنا يلمس قلبه وينور عينيه على الكنز المخفي اللي هو المسيح، المخفي في الوعظة، المخفي في الانجيل، الموجود في الانجيل اللي الواحد مش شايفه. فجأة تتفتح عينيه على المسيح الكنز، كنز الحياة. هو ما كانش قاصد ان هو ياخد المسيح او جاي كنيسة عادي، لكن وجد المسيح واتفتحت عينيه على آية من الآيات وشاف جمال وروعة المسيح وعظمة اقتناء هذا الكنز لحياته فاشتراه، باع وقته وباع انشغاله وابتدى يحضر عشان خاطر يتغذى بالكلمة. طب كويس، طب واللؤلؤة؟ لا ده راجل مفتح بقى، راجل مفتح، هو عايز يقتني حاجات ثمينة وغالية ولا قالق، وبيدور على الأحسن والأعظم والأثمن والأروع. ده ايه بقى؟ ده الإنسان اللي قبل المسيح وخده في حياته وبيدور على حياة أفضل. أتيت لتكون لكم حياة ويكون لكم ايه؟ أفضل، أروع، أعظم. وهو ماشي عنده لقالي كتير، عنده جروش، عنده عربيات، عنده بيوت، عنده اشغال، بدل الشغل مرتين ثلاثة اشتغل الصبح في حتة وبعض والظهرية يشتغلها في حتة وبالليل يشتغل في حتة ثالثة، وعمال يجمع في الاسترليني مبسوط وكنوز عظيمة ولقالي هايلة. لكن هو ماشي كده في التلمذة وخد الثبات وفرح بالكنز اللي ويانه يثبت يبقى بتاعه، بس لقى ان في حياة افضل في النمو. ايه المسيح بقى اروع من كل شيء في حياته. وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن وتمزج بيها تمام، وملت دماغه، ملت قلبه، ملت حياته. يسوع اصبح اللؤلؤة الثمينة الوحيدة الكثيرة الثمن. عمل ايه؟ هم الكل شيء وابتدى يتمتع بهذه اللؤلؤة الوحيدة في حياته. عايز يشبع بالمسيح اكتر، عايز يديله وقت اكتر، عايز يتمتع به اكتر، عايز يضحي عشان تكون له فرص وياه اكتر. هذه اللؤلؤة الثمينة. وعشان كده حطينا مثل اللؤلؤة في النمو. انسان بعد ما وجد الكنز في بداية حياته الروحية، اللقاء مع الله او قبول المسيح في قلبه ككنز، لما بيكبر بيبقى بيدور على فضائل اكتر، بيدور على حياة احسن، بيدور على عيشة اعمق مع ربنا، فبيلاقي ان هو قصاد هذه اللؤلؤة الله بيعرض له بيبين له روعته، فعايز يتخلى عن حاجات كتير عشان يتمتع بربنا وبهذه اللؤلؤة الفريدة. قبل ما نخش في الموضوع عايز اقول لكم، مين يعرف ايه هي اللؤلؤة؟ يعني ايه اللؤلؤة؟ وعشان اسهلكم الموضوع، في حاجة اسمها ماس او الماز، وفي حاجة اسمها ايه؟ لؤلؤ. لؤلؤ ايه؟ الماس وايه اللؤلؤ؟ الماس ده فحم، الالماز ده كان اصله فحم في باطن الارض، وتحت ضغط شديد وحرارة مرتفعة وطول الزمن تحول الفحم الى الماز، وبيحطوه في الخواتم والسلاسل والحاجات دي. اما اللؤلؤ فشيء اخر. اللؤلؤ حيوان صدفي، مش بتروحوا عند البحر ولا عند النيل وبتلاقوا حيوانات جوه الصدفة، تفتح وتقفل كده وتلاقي جواها حيوان رقيق جدا. زي ايه؟ ام الخلود. طبعا ده حيوان في صدفة كده زي ام الخلول بالظبط. حيوان ده بيوجد في المحيطات، يعيش في الاعماق، لكن ساحة ما يجي ياكل يطلع كده يعوم ويطلع فوق على وش المية عشان يلقط له ايه غذاء من على الشاطئ خفيف كده. وهو بياكل ممكن تخش ذرة من الرمل جوه اغشيته الرقيقة فتجرحه، ولما تجرحه احنا لما بننجرح الدم بيعمل ايه؟ تجلط، بيتجلط كده، بيستوي شوية دم ينشفه وتعمل قشرة، ولما يطيب خالص ينطر القشرة والجرح ايه يلتئم. بالظبط بالظبط ده اللي بيحصل مع حيوان اللؤلؤ. ساعة ما يتجرح تيجي طلعة يعمل تجلط في جسمه ويغوص في أعماق البحر عشان يحمي نفسه، ويفراز إفراز على جد الجرح اللي اتجرحه ويطلع إفراز. الإفراز ده لما بينشف بيبقى هو اللؤلؤ، ولما يتجل كده شوية يجي واجع في أعماق المحيط ويبقى الحيوان إيه؟ تم شفاءه. يجوا الناس صيادين اللؤلؤ وينزلوا إلى الأعماق في المحيطات ويضربوا بالنور. أنتوا عارفين اللؤلؤ بيعمل إيه؟ ألوان الطيف المختلفة، فيشرق بالنور قدامهم في الأعماق فينزلوا عليه ياخدوه ويطلعوا. وكل ما كبر حجم اللؤلؤ، اللؤلؤة ديت كل ما كبرت كل ما كان ثمنها غالي جدا. ويقال ان اكبر لؤلؤة في العالم فين؟ بتاعت مين؟ التي في التاج البريطاني، تاج الملكة. فاي احتفال شوفوا التاج بتاعها وشوفوا بتاعها بتبرق كده زي النجم، اهديت اعظم لؤلؤة وجدوها في العالم واهدوها للملك ولازال في التاج البريطاني حتى النهارده. طب وايش جاب ده للمسيح؟ ايش جاب ده للمسيح؟ في آية في الكتاب المقدس كنت دايخ فيها وقعدت دايخ في فهمها مش اقل من 3 اشهر. الكلام ده كان سنة حوالي 65 أو 66. الآية دي بتقول إيه؟ في رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تسالونيكي، لو نطلعها مع بعض ونقراها يبقى شيء عظيم. إصحاح 5 في إصحاح 5 وآخر آية، آية 21، يقول لأنه جعل الذي لم يعرف خطية جعله خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. مين الذي لم يعرف خطية؟ الرب يسوع المسيح. طب جعله خطية يعني ايه؟ لأجلنا جعله خطية لأجلنا. ليه؟ لنصير نحن بر الله فيه. الله، الحكاية دي انا قعدت افهمها مش قادر افهمها، فقعدت اقرا تفاسير واشكر الله كانت يعني اقتنيت كتب الآباء بما فيها من تفاسير، فرحت على التفاسير بتاعت الآباء الأول في القرون الأولى لمجموعة نايسين أند بوست نايسين فاذرز، وقعدت أقرأ على الآية دي أشوف فيها إيه. فقريت عندي يوحنا ذهبي الفم يقول حاجة يفسر، والتفسير بتاع يوحنا ذهبي الفم ربكني اكتر، وهو ده ذات سؤالي. يوحنا ذهبي الفم قال ايه؟ قال لانه جعل الذي لم يعرف خطية، وعلق على لم يعرف خطية ليه؟ لم يقل جعل، لا جعل الذي لم يعرف خطية خطية، يقول لك لم يقل جعل الذي لم يعرف خطية جعله خاطئا، لكن جعله ايه؟ خطية. طب ما ده سؤالي يا عم، هو ده سيدنا سؤالي، ازاي يقول جعله خطية؟ وزود الموضوع برضه، جه يفسر زود الموضوع لخبطه في راسي، لان هو نفس السؤال، يقول ايه؟ لنصير نحن بر الله، ولم يقل نصير نحن ابرار، بل قال نصير نحن ايه؟ بر الله. انظروا اي امتياز يا عم، فسر لي الامتياز. طب فسر لي الحكايه، دماغي دي شاطر، وانا من النوع اللي لما يقف قدام اية يتربل، يعني لازم افهمها، يعني لازم افهم الكتاب ده مش موجود لخيرنا ولفايدتنا ونفهمه، يبقى لازم افهمها. اقلبها في راسي يمين شمال، اقرا تفاسير شمال يمين، ما في. في يوم من الايام كنت ماشي من بيتنا الى الكنيسة اللي انا بصلي فيها في طنطا، وكانت اسمها كنيسة الصاغة، تبعد عن المكان اللي انا ساكن فيه بحوالي 3-4 كيلو، شارع طويل، ومتعود ان انا امشي الشارع ده ذهابا وايابا. في الزمن الغابر ده في الستينات ما كانش لسه طلعت موضة ان الكهنة يبقى عندهم ايه؟ عربيات. كانوا يمشي كده ايه؟ على كرعينهم، جدافي يسموه ولا كراعي؟ ها؟ كراعي. ف وانا ماشي في الشارع الطويل ده بصيت لقيت ولد من بتوع الجرايد، ابوه فاتح كشك على الناحيه التانيه في الرصيف، والولد من بين العربيات عبر الشارع وجالي، واداني كتيب صغير كده من سلسلة كتب اسمها اقرأ، سلسلة اقرأ، معرفش لسه شغالة في مصر ولا لا، لكنها من بتاعة كتب الهلال والحاجات دي. وقال اتفضل يا ابونا. قلت الواد عايز يوزع حاجة واحنا في اخر النهار، انا كنت رايح العشية بالليل، وعايز يجيب لابوه يعني قروش. قلت له كام ده يا ابني؟ قال لي بشلن، شلن يعني 5 قروش. جيت مطلع الشلن ومدهول. بعد ما مشيت ببص في الكتاب لقيته لا ينفعني في قليل او في كثير، مكتوب عليه ايه؟ حيوان اللؤلؤ. انا ما كانش لسه في نقطة فراسي ايه؟ بتاعة اللؤلؤ ده، اللؤلؤة الوحيدة، ما ربطتش لسه. طب انا مالي ومال حيوان اللؤلؤ ده؟ عايزين حاجة عن ربنا، حاجة عن الصلاة، عن الانجيل، عن التمتع، ايه حيوان اللؤلؤ ده رخ؟ انا مالي ومال، هو انا طبيب بيطري ولا بتاع زراعة؟ دي حاجات بتاع تخصصاتهم مش تخصصي. خدت الكتاب دسيته في جيبي ومشيت لحد الكنيسة، وصلت بدري شوية، فقعدت قلت يا ده انت دفعت 5 قروش هيروحوا على الارض كده؟ يا اخي خد بحجك حلفة حتى اقرا لك كلمتين. يبقى اسمك تطيب الايه؟ والخمس قروش في ذاك الوقت كانت 5 قروش، دلوقتي ال5 قروش ملهاش معنى. لما تروح في مصر وتدي واحد بتاع العربيات اللي واقف على العربيات ده السايس بتاع العربيات 5 قروش يرميها في وشك، و10 قروش يرميها في وشك، دلوقتي من 50 قرش طالع يعني. فكانت لكن 5 زمان كانت 5 قروش. كان قبل سنة 73، لأن الأسعار ارتفعت في مصر من سنة 73 أضعاف. المهم قلت يا دي السله اجرى لك حاجه بال5 قروش يعني ما تفوت الفرصه، خد بحقك حلفه من الكتاب. بعد اقرا لقيته بيقول ايه، القصه اللي انا حكيتها لكم دي بتاعت حيوان اللؤلؤ وكاني وماني ومش عارف ايه وبيتجرح وبينزل افراز، هو الافراز ده بتاعي اللي بيعمل اللؤلؤ ده. فضربت في راسي ان السيد المسيح على الصليب احنا جرحناه بخطيتنا، خطايانا جرحته، ذرة في هذا اللا محدود جرحت جنب المسيح فسال منه دم وماء. واللؤلؤة دايما اللي لما تجرح الراجل الذرة بتفرز حواليها كده اللؤلؤ حوالين الذرة دي تحمي نفسها. فحولنا نحن الخطاة افرز المسيح مادة اللؤلؤ اي بره الشخصي، فبر المسيح غطانا احنا في النص والبر مكسينا من كل ناحية، ورفع قيمتنا من تراب الى لؤلؤة تتحط في التاج البريطاني. ساعتها حصل فلاشنج كده في المخ، ربنا بينور ويقول اه هو ده اللي انا تفسير الآية يا ابني، لتصير بر الله، لنصير بر الله. يعني احنا بخطيتنا جرحنا جنب المسيح، مسيح افرز دم وماء لؤلؤ سماوي او بر سماوي غطانا وكسانا، فاصبحنا من جوه خطاه لكن من بره ايه، ابرار بر، مش ابرار بس، لا ده بر المسيح غطانا، مش ابرار ولكن بر الله فيه. وده اللي قاله ذهبي الفم. طب ازاي المسيح صار خطيه مش صار خاطي؟ حاشا لله ان يصير خاطي. طب ازاي بقى صار خطيه عكس المفعول؟ احنا خطيتنا النواه بتاعه اللؤلؤه فغطاها، والمسيح على الصليب نواه باره وخطايانا غطاته، لم يتفاعل مع الخطيه لانه لم يعرف، لكنه شال كل خطايانا فاصبح ككتله خطيه امام السماء ومات بخطايانا. قتلت الخطيه بالجسد. ده اللؤلؤه، ده البر السماوي، ده يسوع المسيح اللي بيغطينا عشان يقول كده لنصير نحن بر الله، ومش في الاسطاط، لا بر الله فيه، فيه طول ما احنا جواه هو بره كسينا ومغطينا. يسوع ببره هو اللؤلؤه. عايزين نتكلم اذن دلوقتي في 3 نقاط عن اللؤلؤه من 3 جوانب. اولا روعه اللؤلؤه في قيمتها، وثانيا روعه اللؤلؤه في فرادتها، وحيده فريده، ثم روعه اللؤلؤه في جاذبيتها. ناقش الحاجات دي. اولا روعه اللؤلؤه في قيمتها. الكتاب يقول ايه، فوجد لؤلؤه واحده كثيره الثمن، فرادتها قيمتها انها كثيره الثمن، ثمنها كبير، قيمتها كبيره. والرب يسوع المسيح ايضا قيمته كبيره عند اللي يعرفوه وعند اللي اختبروه، قيمته كبيره. اللؤلؤه كانت قيمتها كبيره، استلزمت ان الراجل التاجر يبيع كل ما كان له واشتراها واقتناها. والمسيح لما بولس الرسول عرف قيمته الكبيره باع كل شيء واقتناه. يقول ايه في فيليبي اصحاح 3 ومن آية 7-9، يقول بولس الرسول: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من اجل المسيح خساره. مش عايز ارباح، مش عايز قروش، ما داير الاسترليني، ما عايزه، انا عايز يسوع اغلى من كل شيء، بل اني احسب كل شيء ايضا خسارة، كل شيء خسارة من اجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من اجله خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح واوجد فيه. وبعد ما يقول اوجد فيه ليه؟ وليس لي بر الذي من الناموس، بل البر الذي من الله، بر في المسيح. المسيح صار لؤلؤة عظيمة قدام بولس الرسول، لكن بولس الرسول إزاء اللؤلؤة العظيمة دي مشى في مستويين، في مستويين. المستوى الأولاني يقول ان انا اعتبرت كل حاجة ايه؟ خسارة. والمستوى الثاني المرتفع ان انا اعتبرت كل حاجة ايه؟ نفاية. الله، هو انت بس عمال تطلع لنا من الايات اهو كلمات وتقول مستويات؟ خبر يا بولس، انت عايز تكبر الموضوع يعني وتعمله حكاية يعني؟ ده ما خسارة يعني نفاية، صحيح؟ هي خسارة يعني نفاية يا جماعة؟ استحالة. طب ايه الفرق؟ انا قلت الفرق ده في مرات كتير، لكن انا بسجل للناس اللي بيروح لها الأشرطة دي في كل مكان، واشكر كل الذين هم مثقلون بالناس في كل مكان، اللي في السودان، اللي في مصر، اللي في المانيا، اللي في هولندا، اللي في كندا، اللي في استراليا. فاشكر الله من اجل تثقلكم وحبكم للناس وحبكم ليهم انهم يعرفوا المسيح. فلازم اضمن الموضوع كل ما لدي من افكار حوله، سمعتموها قبل كده ما سمعتوهاش قبل كده، سامحوني يعني تجاوزوا عن غبائي ان انا اكررها تاني للمرة الالف بعد المية. ماشي. الخسارة تصحبها ندامة، خسارة تصحبها ندامة وزعل. واحد يقول اسكت بقى، انا خسرت النهاردة 1000 جنيه. يا خسارة الف. ايوه اخي بقى ما تعزنيش في حال، خسبني في حال. ومتضايق وزعلان ويروح البيت يصب كل الزعل بتاعه على مراته، يقول لها انت اللي وشي شؤم من يوم ما عرفتك، وانت اللي جبتي لي الخسارة. ما يكونش ليه هو وش الشؤم، انا ما اعرفش، لكن هو تفسيره للموضوع يعني، ولكل واحد رأي في التفسير. زعلان ليه؟ خسارة. طب امال النفاية يعني ايه؟ عارفين النفاية يعني ايه؟ يعني زبالة، زبالة. طب والزبالة لما تتخلص منها والراجل يشيلها تزعل ويسكت؟ يا شيخ الراجل بتاع الزبالة دي خد زبالة المطبخ النهاردة، سيبني في غلبي بقى وسيبني في حالي، ينفع كده؟ مش ممكن. ده لما يغيب بتاع الزبالة يوم واثنين وثلاثة واربعة، الراجل ما جاش، العربية ما جات، الزبالة هتعفن في المطبخ، هتخلي ريحة البيت نتنة، نعمل شنو؟ واول ما العربية تجي كده الحمد لله العربية جات. ولما الراجل يجي ياخد الزبالة يقول له متشكرين يا عم، ثانك يو ثانك يو، ما تبقاش تغيب علينا عشان تاخد الزبالة، صح؟ لأنها نفاية، نفاية أرميها وأنا فرحان. فالمستوى الأول لبولس الرسول لما اكتشف المسيح لؤلؤة، اعتبر كل شيء خسارة وأي حاجة بيربحها خسارة، ومستعد يربح كل شيء، يحسب كل شيء خسارة. خسارة يا عمنا بولس، براي خسارة، ده انا كنت راح اكون وريث غمالائيل في الجامعة العبرية، استاذ كرسي اللاهوت، انا تلميذه المقرب لي، فكان لما هو ينحل على المعاش وما كانش فاضل له ايام كتيرة يعني كان راجل كبير في السن وكنت انا اللي هاخد ايه الكرسي بتاعه فانا اعتبرت دي خسارة يلا وانا كنت متشدد قوي لليهودية كنت زعيم كان ممكن اطلع فيها كاهن ولا رئيس كهنة لكن اعتبرت دي خسارة خسارة يعني ايه يعني برضو يعني برضو كنت رئيس كرسي كنت استاذ في الجامعة كنت زعيم اليهود كنت خسارة برضو لكن لما ارتقى الى المستوى الثاني قال زعيم شنو ورئيس جامعة ايه ولا رئيس كرسي ايه يا عم دي حاجات زبالة ده انا بشكر ربنا انه خلصني منها عشان بس اوجد في المسيح واتمتع بيه والناس كده بتمشي في نفس المستويات اول مرة حتى لو ضحى بحاجة يعتبرها خسارة ما عليش انا خسرنا برضو النهاردة شوية قروش كان ممكن نربحها بس كويس ادي احنا روحنا الكنيسة وحضرنا الاجتماع واستفدنا برضو لكن تقي في النعمة ويوصل الى نمو اخر ومستوى اخر في النمو الروحي والشبع بالرب ويا سلام ده الحمد لله ربنا خلصنا من البلاوي دي كلها يا راجل واحنا كنا نقدر نتمتع بالمسيح المتعة دي كلها ده الواحد كان اعمى مش شايف لكن ده نعمة ان احنا تخلصنا من الحاجة دي الله 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 يا ابونا الله 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 ويعني قصدك بقى ان احنا نسيب الشغل ونقعد لك هنا ولا شنو لا انا ما قلتش كده ده من لا يريد ان يعمل فلا يأكل ايضا بس كل العملية اللي ربنا عايزها منك لو كان بيكلمك ان الطمع الذي هو عبادة الاوثان والجشع والمال كإله وهدف لان لا احد يستطيع ان يعبد الهين اما الله واما المال والكلام والبلاوي التانية دي كلها تبقى لها تتحط كده في الميزان قدام ربنا وسيب ربنا يشتغل في قلبك يا اخي سيب ربنا يشتغل في قلبك كل الامور دي فانية وكل اللي في الدنيا باطل وماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ويوم ما ياجي المسيح على السحاب وياخدنا وياه طب اللي محوشين واللي مكوشين واللي حاطينه تحت البلاطة ولا في المرتبة بتاعت السرقة انا ما بقولش للحرامية الستة انا ما قصدي هذا في المرتبة في المخدة في الذهب اللي في الدرج اليمين بتاع التسريحة انا متأكد ان مفيش حرامية ويانا ومش هندي ابدا الشريط ده للحرامية عشان يعرفوا الاماكن ولا هم عارفينها المهم يعني الانسان يعف عن الطمع وينظر الى الله في المقابل واذا ربنا كشف له يقول له امين يا رب لا يعاني وكل ما يرتقي في الحياة الروحية كل ما يشبع بربنا اكتر والكتاب يقول ايه النفس الشبعانة تدوس العسل يعني النفس الشبعانة بالمسيح تدوس الخطية وتدوس الارباح ولو كانت شهد وعسل هو فرحان بالمسيح ما مهم الحاجات التانية عايز تخلينا رهبان ولا يا ابونا بس احنا ما عارفين يا عم احنا ما هو ما فيش غير الرهبان اللي هيخشوا السماء طب ما القديس الانبا مقاريوس يوم ما فكر ان هو راهب واحسن الناس ربنا شاور له على 2 ستات متجوزين ومخلفين في اسكندرية وقال له هم دول احسن منك لانهم عايشين في محبة الله بدون كبرياء صلي وقول له يا رب ايه اكشف لي شوف داود النبي برضو ده داق اللؤلؤة العظيمة دقها فقال ايه في مزمور 73 وهي 25 قال من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض وصل الى الشبع بالرب انا ما عايز اي حاجة في السماء وعلى الارض ما داير اي شيء سواك من لي في السماء غيرك لا اريد شيئا على الارض، انت وبس وحدك يا يسوع، وحدك يا يسوع، بحبك وحدك ولا حد شوياك. مش في دي الترنيمة دي؟ ننقل للنقطة التانية عشان خاطر الوقت، ونوصل الى روعة اللؤلؤة في فرادتها. يعني فرادتها يعني وحيدة فريدة، يقول الكتاب كده. فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، هي لؤلؤة واحدة، لؤلؤة واحدة، ويسوع وحده وليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. وحدك يا يسوع وليس سواك، أحبك وحدك ولا حد شوياك. مش ده اللي قالته، اللي قاله المسيح لمرثا؟ عارفين المسيح لما زار مريم ومرثا، اخوات العصر. فمرثا ست كريمة جدا، وموهبتها الطبيخ وتوضيب السفر ده، فدخلت على المطبخ وحتتك بتتك، اذبح الكبير واذبح الصغير واتب وشي وجلي وطبيخ وتجلية وشغل بتوضب للمسيح. طب ومريم ما مهتمة بشيء، ما بتدي قاعدة عند اقدام المسيح تعمل ايه؟ تتمتع بكلامه، تتمتع به الوحدة. فمرثا حامية جاية من المطبخ، وفي ايدها سكينة، وفي التانية ايدها شوكة، ودخل المسيح. ايه ده، انت دخلت حربي ولا ايه يا ست؟ ايه العملية دي؟ ناوية تعمل ايه بالظبط؟ وشها مزربن، والدم ناطر في وشها ودنها وعلى اعصابها، تقول له انت عاجبك الكلام ده؟ ايه اخت مكلمة يا مرت؟ قالت له سايباني انتحر في المطبخ لوحدي وقعداني هنا تحت رجليك ده كلام؟ وانت كمان سكت ليه؟ قل لها تقوم تجيلي تشتغل معاي. المسيح ضحك وبص لها كده، قال غلبانة البت دي، غلبانة صحيح. قال لها مرثا؟ قالت نعم. قال لها انت تهتمين وتضطربين لأشياء كثيرة، والواقع يا بنتي ان الحاجة الى واحد، اللؤلؤة الثمينة واحدة، واحد. وقد اختارت مريم النصيب الصالح الذي لا ينزع منها. كسفت وراحت تبطل طبيخ ولا ما تبطل، تعمل الاكل ولا ما تعمله، قالت انا اعمله على ما جسم واروح اسمع لي كلمتين ينفعوني. خلصت الطبيخ على ما جسم وراحت قعدت تسمع رخر. انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة. الناس مضطربة في الحياة، عندها اضطراب، اللي خايف على الشغل، واللي خايف على القروش، واللي خايف على العيال، واللي خايف على صحته، واللي خايف على مستقبله، واللي خايف على اهله، واللي خايف على اللي ليه، كلها مخاوف واضطرابات وقلق واكتئاب وحزن واهتمام كتير مع اضطراب. سيب ده كله على المسيح واقعد تحت رجليه اتمتع بيه زي ما فعلت مريم التي جلست عند قدمي الرب يسوع المسيح. وحيد. هل صار المسيح شخصية فريدة في نظرك؟ شخصية وحيدة في نظرك؟ ولا المسيح زي غيره زي غيره زي غيره؟ لا، ده احنا احيانا نفضل حاجات تانية على المسيح.
ليه؟ لان الانسان لسه ما اكتشفش اللؤلؤة دي.
اقول عايزيننا نروح الكنيسة ونحضر العشية ونحضر الكنائس بعد الظهر ورمضان شغال والفوازير والدسالي وسمير غانم واحمد هلال وابو كلثوم وعبد الحليم محمد ولا ايه؟ سيب الحاجات ديت، ده برامج في رمضان، برامج رائعة، وبيقولوا ان مش عارف مين بيقدم برامج في الفوازير دي وشريهان حاجات بعد كده ما في. فلما احضر الفوازير ابقى ادور على المسيح، بقت شريهان اكثر قيمة من المسيح. شريهان الرقاص اكثر قيمة من المسيح، اكثر قيمة من المسيح عند الانسان. الانسان ما بيميز. طب اقول لك على حكاية، ارمي كده حتة لحمة للكلب، بعد ما ترمي له حتة اللحمة وبيشمشم فيها ارمي له حتة عظمة، الكلب بيعمل شنو؟ يسيب اللحمة لك ويجري على ايه؟ على عظمة يجرجط فيها. ليه؟ هي لا، العظمة احسن من اللحمة، ده كلب خايف، بس هي طبيعته كده، طبيعته يحب العظم وما يتمزج قوي باللحم، ساب لك انت اللحم. في ناس كده في الدنيا يسيبوا اللحم المغذي يسوع المسيح الذي اعطانا جسده ولحمه نتغذى به، وندور على ايه؟ على العظم والكرشه والفشه والحاجات الخايبه. ده انسان ما شافش حلاوه المسيح، انسان لم يذق بعد جمال وروعة المسيح. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، أحسن من كل شيء، مش عايز حاجة. وحيد الذي يشبع القلب، الوحيد الذي يمتع الإنسان، الوحيد الذي يسر ويفرح ويملأ القلب سلام وسعادة، بس احنا سبناه. عشان كده ربنا قال مرساه حزينة باكية، قال تركوني أنا ينبوع الماء الحي، وحفروا لأنفسهم قنوات قنوات تلفزيونية لا تعطي ماء. أنا غلط، أنا بغلط ليه؟ معلش أنا كبرت وخرفت يا جماعة. قصدي حفروا لأنفسهم آبار آبار مشققة لا تضبط بقى، مش تصلحوا لي. بس في شبه كبير بين الآبار المشققة وقنوات الساتلايت وقنوات الكيبل وحاجات كتير لا تضبط ماء. ليه؟ عدم معرفة القناة الحلوة، الماء العذب الينبوع المشبع القلب روعة وجمالا. واحد، اوعى تدور هنا ولا هناك، فيش غيره. قل له يا رب انا مش شايف الحلاوة ديت فيك، اكشف عن عيني لارى هذه الروعة وهذا الجمال وهذه الفرادة عشان اتمسك بيك واعبدك وحدك وليس سواك. نأتي للنقطة الثالثة والاخيرة، وهي ايه؟ اللؤلؤة في جاذبيتها. لما تلاقي اللؤلؤة كده تدي ألوان الطيف المختلفة بانعكاسات تشدك من بعيد، شكلها المسدس كده والمضلعات اللي فيها والضوء يخش فيها، قام يحلل إلى ألوان الطيف المختلفة، ألوان جذابة تشد الواحد تجذبه، لك يا دي لؤلؤة. عشان كده الناس بتشتري الماز وتحطه في ايديها وتحطه في البروش وتحطه في راسها، ستات، عشان ايه؟ يبرق، يدي الوان تشد النظر، مش كده؟ وان ما قدروا على الماس الاصلي يجيبوا ايه؟ تجليد، جزاز، بس معمول له منشور كده عشان خاطر يدي برضو ايه الوان الطيف. اللي ماسكه الماز اصلي تقعد تلعب ايدها كده ليه؟ اصل لما تلعب ايدها الالوان تعمل شنو؟ تتغير. ولو حط في التاج البريطاني اللؤلؤة لازم تعمل راسها كده. عشان ايه؟ عشان كل ما الزاوية تختلف كل ما البتاع تلعلع بالالوان والاضواء المختلفة. مش كده؟ فيها جاذبية بتشد الواحد. لما الواحد يبقى عنده لؤلؤة كده حلوة ها؟ تبص تلاقي نفسه سرحان وراها. كل شوية يخش في اوضه النوم ويطلع ست يعني تطلع الصندوق بتاع المجوهرات وتقعد تتفرج على ايه؟ على الالماز واللؤلؤ والذهبات اللي عندها. ده كنزها مش كده؟ كل شويه تطلع وتشوف وتخاف عليه من الحراميه تاخده في شنطتها وهي طالعه وتخش. احسن بعدين لو سابته في المكان اياه راح يجي ابن الحرام اجاز ابن الحرام برضه وياخد العمليه كلها ويطير ونقعد حزانه. جاذبية بتشد في مجتمع والناس لابسة ألماز ولؤلؤ عمال يبرج يشد العينين والنظر. وفي الأفراح لما حد يحط الحاجات اللولي دية والزبرجد توصل لك العينين رايحة على طول على الثياب دي والملابس دي والحلي ده جذاب. هكذا يسوع أيضا له جاذبية خاصة. اللي اكتشف جاذبية المسيح لا يشبع من هذه الجاذبية. عروس النشيد تقول ايه في نشيد الانشاد اصحاح 1:4؟ تقول له اجذبني وراءك فنجري، حبك اطيب من الخمر لذلك احبتك العذارى. القلوب العذراوية التي لم تتدنس بالخطية بتحبك لأن حبك أطيب من الخمر. اكشف لي عن جمالك وروعتك أتشد وراك. في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 5:28 بيتكلم عن واحد شاف هذا الجمال الرائع. نطلعها مع بعض. لوقا 5:28، هات من 27. وبعد هذا خرج فنظر عشارا اسمه لاوي جالسا عند مكان الجباية فقال له اتبعني. الآية اللي بعدها على طول اللي هي 28 يقول لك ايه؟ فترك كل شيء وقام وتبعه. في مغناطيس شد قدامه جروش لانه كان رئيس العشرين بيجمع جروش من الناس وعلى الترابيزه وقاعد وعمال يلم ياخد المجمد ويدي فكه وجروش كتير قدامه. مسيح يمر يقول له ايه؟ بص له كده جمال اللؤلؤه بتاعت عينين يسوع تضوي بالالوان السماويه والوان الطيف السماوي الالهي. بص كده لاوي ينجذب الى عيني يسوع. لا شفتش ابدا عينيه بالشكل ده. قلبه تحرك نحو المسيح قال له قم واتبعني. قالوش استنى لما الم القروش، طب ادي الحاجات دي لحد يشيلها، طب اشوف الحسابات، ولا كلمة. ترك كل شيء وقام وتبعه. الترابيزة باللي عليها ومشي. ليه؟ الجاذبية شدته. هو أعنف، الجاذبية أعنف وأشد من جاذبية المال قدامه. جاذبية شديدة بتشد. جربت في حياتك مرة الجاذبية دي؟ اتشديت مرة من حاجة؟ احكي لك مرة اتشديت انا في جاذبية شديدة كده ما قدرت اسيبها مهما عزت أسيب ما قادر. كنت لما كنت خادم في مدارس الأحد، الكلام ده في الخمسينات يمكن سنة 54 53، كنا بنعمل حفلة عيد الميلاد في الكنيسة اللي أنا كنت فيها منتمي ليها، يعني كنيسة ماري جرجس في البحيرة في دمنهور، البلد اللي فيها سيدنا الأنبا بخوميس وانتو عارفينه. فكنت هناك خادم، كان الأب بتاع الكنيسة اسمه أبونا بولس، بولس الله ينيح نفسه. فكنا بنيجي في عيد الميلاد ونعمل شجرة الميلاد في وش الباب الأخراني في الترجة، بس كانت كبيرة عن كده شوية، فكنا بنعمل شجرة من السقف لحد تحت، شجرة كبيرة بالكهرباء بالألوان، تولع وتطفي، موصل الكهرباء لكل حاجة ومشدودة بسلوك كل طرف شجرة، يعني عشان خاطر توصل الكهرباء فبتنور وتطفي وكده في ليلة العيد. فاحنا بنعمل تمثيلية زي اللي احنا بنعملها هنا كده في الأعياد برضو. انا الولد يخشوا من عند الشجرة ديت وهم بيرنموا ترنيمة أرض فرحي، أرض فرحي جاء المسيح، جاء المسيح إلى هنا إلى هنا. فبدربهم على الترنيمة ديت، واحد بيعزف بالأورج وأنا واقف ورا بدخل العيال. وبعدين بصيت لقيت ولد صغير بيلعب في الايه في الشجرة وبيصوت. ليه؟ كان في ماس في الكهرباء، سلك كهرباء سرب في السلوك اللي متعلقة وإداها كهرباء، فالولد صغير مسك في الشجرة وعمل يصوت. اتصرف ازاي؟ كان ممكن انا اروح اشد السكينة، بس في لحظة المفاجأة ديت المخ بيحصل له ايه؟ بيقف. فانا مسكت الواد وقعدت اشده مين؟ لقيت اللي بيشدني هو للشجرة، انا والواد مشدودين ولازقين في الشجرة، جاذبية الايه؟ الكهرباء مش راضية تسيبنا خالص، عايز اسيب الواد مش قادر، والواد عايز يسيب الشجرة ما قادر، في جاذبية بتشد الى الموت. لكن في واحد ربنا يباركه شاف المنظر ده وجرع السكينة العمومية وجه منزلها قبل ما يحصل ايه الموت، عشان اشوفكم بس اليومين دول بعد ايه 40 سنة. لان لو كنت توكلت من ذاك الحين كنت اتمتعت بالفردوس، لكن عمر الشاجي بقي وقال تعالى كمان طبش مع الجماعة بتوع ايه السودان في برايتون، فجينا. الجاذبية شديدة شد. لو مسكت المسيح هتتكهرب بكهرباء سماوية وتجذب اليه بجاذبية الهية ولا تستطيع عنه فراق. ليه؟ لان الجاذبية شدت. عارفين العيب بتاعنا ايه في عبادتنا لربنا؟ من بعيد لبعيد. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ابانا الذي في السماوات فلنشكر، ارحمني، لك المجد الى الابد امين. خلينا من بعيد لبعيد يا عم، لا تمسك فيا ولا امسك فيك، انت عايز توديني في داهية ولا شنو؟ دي علاقتنا كده من بعيد، باي هاي باي هاي يسوع باي، خلص العملية. لكن تاخد يسوع بالأحضان يكهربك، تاخد يسوع بالأحضان يشدك ويجذبك بمغناطيسية قوية لا تستطيع منها انفلات، شد جامد 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 شديد شديد. ياريت بصلي لربنا بقول له يا رب من فضلك في يوم من الايام اعطي لكل انسان ان يتذوق حلاوة جاذبيتك، يقول لك اجذبني وراءك فاجري انا واللي ماسك فيا يجري وراك، فنجري سويا اسمعني، الله يكشف عن عيوننا لنرى روعة يسوع كلؤلؤة في قيمتها، وكلؤلؤة في فرادتها، وكلؤلؤة في جاذبيتها. يا رب يسوع أسلمك حياتنا لكي تلمسنا بلمسة إلهية تجذبنا وراءك، كما لمست متى العشار ومريم أخت العازر وكل الرسل والكثيرين على ممر الزمان من القديسين والمؤمنين الذين تبعوه. لك كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد، آمين.